إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات، اختلاف الليل والنهار ومرور الأيام واستدارة الزمان آية من آيات الله تبارك وتعالى. لمن أراد النجاة بالعلم النافع والعمل الصالح، لمن أراد اغتنام مدة المهلة في طاعة الله تبارك وتعالى قبل فوات الأوان وحلول الحسرة والخسران. قال الله تبارك وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. ثم ذكر الله تبارك وتعالى عملهم: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. ثم ذكر الله تبارك وتعالى علمهم: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. وقال الله تعالى: هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون. فذكر الله تبارك وتعالى علمهم، ثم قال عز من قائل: إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون. فذكر الله تبارك وتعالى عملهم، وقال الله تبارك وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر، فهذا علمهم، أو أراد شكورا فهذا عملهم. وقال الله تبارك وتعالى: يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. والعبرة هي العبور من العلم والمعرفة إلى العمل والتطبيق. فعلم أن النجاة أيها الإخوة في العلم النافع والعمل الصالح، وأن السعيد السعيد من اغتنم ساعات عمره في العلم النافع والعمل الصالح. هذا أيها الإخوة، فوجب علينا أن نغتنم الأعمار في طاعة الواحد القهار، وخاصة الأزمنة التي فضلها الله تبارك وتعالى وجعلها مواسم للطاعة والزلفى ومناهل للبر والتقوى فرضها ونفلها. واعلموا عباد الله أن النوافل في ديننا لها شأن عظيم وفضل جسيم، فمن ذلك أنها تجبر الخلل في الفرائض وتكمل النقص فيها. روى الترمذي وابن ماجه والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإذا وجد نقص في الفريضة قال الله تبارك وتعالى لملائكته: انظروا هل لعبدي من تطوع، فيكمل بها النقص في الفريضة، ثم تكون سائر الأعمال على ذلك، فالنقص في الصلاة المفروضة يكمله الصلاة النافلة، والنقص في صوم الفريضة يكمله صوم التطوع، وهكذا. فالنوافل عباد الله تجبر الخلل في الفرائض وتكمل النقص بها. النوافل عباد الله هي أبواب الخير، كما روى أحمد والترمذي عن معاذ أنه قال للنبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة، دلني على عمل يقربني من الجنة ويباعدني من النار. فقال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله عليه. ثم ذكر له الفرائض، ثم قال له: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصيام جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة، كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم تلا قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فالنوافل عباد الله هي أبواب الخير، النوافل عباد الله هي التي تكمل محبة الرب للعبد، فتكمل محبة الله تبارك وتعالى لك إذا أضفت إلى الفرائض النوافل، وتجلب لك معية الله تبارك وتعالى، كما في حديث الولي الذي رواه البخاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه، أي حتى تكتمل محبة العبد، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن استعاذني لأعيذنه، ولئن سألني لأعطينه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله. ترددي عن نفس عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. النوافل عباد الله تدافع عن صاحبها في قبره. روى ابن حبان والطبراني في الأوسط عن أبي هريرة رضي الله عنه، وذكر الحديث الطويل الذي فيه عندما يوضع العبد في قبره ويأتيه الملكان، قال: فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، والصيام عن يمينه، والزكاة عن شماله، وفعل الخيرات عند رجليه. فإذا أتي من قبل رأسه قالت الصلاة: ما قبلي مدخل. وإذا أتي من يمينه قال الصيام ما قبلي مدخل، وإذا أوتي عن شماله قالت الزكاة ما قبلي مدخل، فإذا أوتي من عند رجليه قال فعل الخيرات أي النوافل من الصدقة والصلاة والمعروف والإحسان ما قبلي مدخل. وأما الكافر والمنافق فلا يوجد له شيء يدفع عنه. هذا أيها الإخوة، وتعظم النوافل ويزداد ثوابها في أوقات الغفلة، فاغتنم يا عبد الله أوقات غفلة الناس، اذكر الله تبارك وتعالى حين يغفل الناس، صل الضحى حين ترمض الفصال، وذلك حين ينصرف الناس ويكونون مشغولين بأعمالهم، صل بالليل والناس نيام، صل بالليل والناس نيام. وروى الترمذي وابن ماجه والحاكم عن عمرو بن عبسة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله في هذه الساعة فكن. وروى الطبراني عن أبي الدرداء ثلاثة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثلاثة يحبهم الله تبارك وتعالى ويضحك إليهم ويستبشر بهم، منهم رجل له زوجة حسناء وفراش لين فيقوم من الليل فيقول الله تبارك وتعالى يذر شهوته ويذكرني، وإن استطاع رقد يذر شهوته ويذكرني، وإن استطاع رقد أي يمكنه أن يرقد ولكنه يذر شهوته لله تبارك وتعالى. والثاني الذي يكون مع رفقة في سفر، فإذا كانوا في أول الليل تحدثوا وسهروا ثم هجعوا فيقوم في السحر إلى الله تبارك وتعالى في سراء وضراء، يدعو الله تبارك وتعالى في آخر الليل. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني عن معقل بن يسار عبادة في الهرج والفتنة، أي حين غفلة الناس عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي، عبادة في الهرج والفتنة كهجرة إلي. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قام بعشر آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. وقد قال الله تبارك وتعالى لنبيه واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. أيها الإخوة والأخوات، إذا عرفنا هذا فنحن في شهر شعبان، فنحن في شهر شعبان، الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، أعمال السنة ترفع في هذا الشهر، وأعمال الأسبوع ترفع يوم الاثنين والخميس. ولذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوم الاثنين والخميس ويصوم شعبان. لماذا؟ حتى يرفع عمله وهو صائم. ولماذا الصيام بالخصوص؟ لأن الصيام أيها الإخوة والأخوات يكون فيه العبد مستديما للطاعة، فهو صائم فهو في عبادة من أول النهار إلى آخره. والذي يكون صائما يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه ويقبل أعماله. فروى النسائي عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال يا رسول الله، قال قلت يا رسول الله لم أرك في شهر تصوم كما تصوم من شعبان، قال ذلك شهر يغفل الناس عنه، اغتنموا أوقات الغفلة، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم في شهر شعبان. أيها الإخوة والأخوات، ليلة النصف من شعبان، وقد صحح بعض العلماء الحديث في فضل هذه الليلة. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يطلع ربنا ليلة النصف من شعبان إلى عباده فيغفر لكل عبد إلا لمشرك أو مشاح. وأنت ترى في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل قوموا هذه الليلة ولا افعلوا في هذه الليلة كذا وكذا، وإنما الواجب عليك يا عبد الله أن تتوب إلى الله تبارك وتعالى من سوء المعاملة مع الله بالشرك، ومن سوء المعاملة مع الناس بالشحناء. فإذا تبت من الشرك وإذا تبت من الشحناء بينك وبين إخوانك فتكون أهلا لقبول العمل ولمغفرة الله تبارك وتعالى. وإذا تأملنا عباد الله في هذا الشهر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر أسباب القبول وموانع القبول، فأما أسباب القبول فهو الصيام، وأما موانع القبول فهو الشرك بالله تبارك وتعالى والشحناء والبغضاء بينك وبين الناس. فتب يا عبد الله من الشرك بالله تبارك وتعالى كبيره وصغيره، فلا تدعو إلا الله، ولا تذبح إلا لله، ولا تنذر إلا لله، ولا تستغف بالموتى وأصحاب القبور. فإذا أخلصت لله تبارك وتعالى وأصلحت ما بينك وبين الناس كنت أهلا لمغفرة الله تبارك وتعالى وأن يقبل الله عز وجل منك العمل. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. ومن سنة شعبان أيها الإخوة والأخوات الإكثار من الصيام فيه. فقد روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما استكمل صيام شهر قط إلا رمضان، وما رأيته في شهر أكثر صياما منه من شعبان. وفي رواية: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. وروى الترمذي عن أم سلمة أنها قالت: ما صام النبي صلى الله عليه وآله وسلم شهرين متتابعين إلا رمضان وشعبان. وعند أبي داود: كان يصوم شعبان يصله برمضان. وروى أحمد والطبراني عن أنس، عن أنس قال: وكان أحب الصيام إليه في شعبان، كان أحب الصيام أي صيام التطوع إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم في شعبان. فتهيأوا عباد الله في هذا الشهر لاستقبال رمضان، فإنما شرع الصيام في شعبان من أجل أن تتوطن النفس وتروض على الصيام في رمضان. فمن أراد أن يحسن صيام رمضان فليكثر الصيام في هذا الشهر بحسب طاقته، إذ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. وأيضا أيها الإخوة، جاءت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين، ونهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن صيام النصف الثاني من شعبان، فقال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. وهذه الأحاديث أيها الإخوة إنما هي موجهة لمن أراد أن يحتاط لرمضان. قال الترمذي: باب كراهية صيام النصف الثاني من شعبان لحال رمضان. فمن أراد أن يتنطع وأن يزيد على شهر رمضان ويزيد في صيام الفريضة كما فعلت النصارى في صيامهم فهذا لا يجوز له. وأما من كان يصوم شعبان تأسيا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم وله عادة بصوم فليصم كما قال عليه الصلاة والسلام. وأيضا أيها الإخوة، من كان عليه قضاء رمضان الفائت فليعجل بقضائه، فإن كان مفرطا في القضاء وأدركه رمضان الآتي فيكون عليه الصيام والإطعام. أفتى بذلك ستة من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، منهم عمر وابن عباس وأبي هريرة. وأما من لم يكن مفرطا كالحامل والمرضع مثلا فما عليه إلا الإطعام. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته عموما، وفي الأزمنة الفاضلة خصوصا، ألا فتعرضوا لنفحات رحمة الله، فإن لربكم في أيام دهركم نفحات. وسألوا الله تعالى أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، فاللهم استر عوراتنا وأمن روعاتنا، واهدنا سبل السلام وأدخلنا دار السلام يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، وارزقهم البطانة الصالحة التي تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم اجعل هذا البلد سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.